أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى هنا قد تبين أن هذه المسألة لا أصل لها، فإن الخطاب الحقيقي وهو الخطاب الخارجي فلا يمكن توجيهه إلا إلى الحاضر الموجود في الخارج المنتبه، فلا يمكن توجيه إلى النائب أو الغافل أو الغائب فردا عن المعدوم، وهذا واضح. وأما الخطاب الإنشائي فهو عبارة عن جعل الأحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية، فإن الخطاب الإنشائي هو عبارة عن جعل الأحكام الشرعية، وذكرنا أن الجعل فعل المولى مباشرة، وهو فعل آني الحصول، فإن المولى جعل الأحكام بتمام حساسها الاعتبارية وأفرادها في حال الاعتبار وزيه إلى يوم القيامة في آن واحد ولا يمكن تخصيص هذا الخطاب بطائفة دون طائفة أخرى، فلا محل يعم الجميع من الحاضرين والغائبين والمعدومين إلى يوم القيامة طالما لم يكن محددا بفترة زمنية خاصة من قبل الشارع وأما الكلام في المقام الثالث فعلى تقدير تسليم أن الخطابات الشفاهية في الكتاب العزيز وفي السنة مختصة بالحاضرين في المجلس الملتفتين، على تقدير تسليم ذلك، فهل الأحكام المجهولة فيها، هل هذه الأحكام أيضا مختصة بالحاضرين أو أنها تشمل الغائبين والمعدومين أيضا؟ فيه وجهان، فذهب بعضهم إلى الوجه الأول وأنها أيضا مختصة بالحاضرين، ولكن تعميمها للغائبين والمعدومين إنما هو بقاعدة الاشتراك في التكليف، أو بقرينة أن هذه الشريعة شريعة خالدة وأبدية ولا تختص بفترة زمنية أو بطائفة دون طائفة أخرى. على ذوق هذه القرينة فالأحكام المجهولة في هذه الخطابات تعم جميع المكلفين من الغائبين والمعدومين إلى يوم القيامة، ولكن ظهر مما ذكرنا أنه لا وجه لذلك، فإن شفاهية الخطابات لا ترتبط بجعل الأحكام الشرعية فيها، فإن الأحكام الشرعية المجهولة فيها إنما جعلت بنحو القضايا الحقيقية للموضوعات المقدرة وجودها في الخارج، سواء كانت موجودة في وقت الخطاب أم لم تكن موجودة، بأن وجدت بعد ذلك فإذا لا ترتبط أحدهما بالآخر باختصاص الخطاب بالحاضرين لا يقتضي اختصاص الأحكام المجهولة فيها أيضا للحاضرين لأن الأحكام المجهولة فيها مجهولة للموضوعات المقدرة وجودها بعنوان العام كالمؤمن والمسلم والمتقي وما شاكل ذلك فإذا لا يرتبط إحدى الجهتين بالجهة الأخرى ولا صلة بينهما ولا شبهة في شمول هذه الأحكام للجميع من الغائبين والمعدومين كالحاضرين فإذا لا نحتاج في تعميم هذه الأحكام إلى قاعدة الاشتراك في التكليف أو إلى قرينة أن الشريعة المقدسة خالدة وأبدية لا تختص بطائفة دون طائفة أخرى ثم ذكر لهذه المسألة ثمرتان الثمرة الأولى أن لو قلنا باختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين في مجلس الخطاب بالحاضرين فلا تكون ظواهر هذه الخطابات حجة لغيرهم أي للغائبين فضلا عن المعدومين أما إذا قلنا بعموم هذه الخطابات بعمومها للغائبين والمعدومين فظواهرها حجة عليهم أيضا ولكن هذه الثمرة لا أصل لها فإن ظواهر الألفاظ حجة سواء أكان الشخص مقصودا بالإفهام بالخطاب أم لم يكن مقصودا بالإفهام فظواهر الألفاظ حجة وإن لم يكن مقصودا بالإفهام وسوف يأتي بحثه في مبحث حجية خبر الواحد أن ظواهر الألفاظ حجة مطلقة سواء كان الشخص مقصودا بالإفهام من هذا الخطاب أم لم يكن مقصودا بالإفهام فإذا هذا التفسير لا أصل له الثمرة الثانية أن لو قلنا باختصاص الخطابات الشفاهية في الكتاب والسنة بالحاضرين في مجلس الخطاب لو قلنا بذلك فلا يمكن للغائبين أو المعدومين التمسك بعمومات هذه الخطابات أو بإطلاقاتها فلا تكون عموماتها حجة لهم فليس بإمكانهم التمسك بعموماتها وإطلاقاتها أما إذا قلنا بعدم اختصاص هذه الخطابات بالحاضرين في مجلس الخطاب وتشمل الغائبين بل المعدومين ويجوز لهم التمسك بعمومات هذه الخطابات وإطلاقاتها. وهذه الثمرة أيضا كما ترى فإن التمسك بإصالة العموم مبنية على حجية الظواهر، وذكرنا أن حجية الظواهر لا تختص بالمقصودين بالإفهام، فإنها كما تكون حجة عليهم حجة على غير المقصودين بالإفهام أيضا. فإذا إصالة العموم وإصالة الإطلاق الجامع بينهما إصالة الظهور، فالظهور حجة. فإذا كان الظهور حجة فيجوز التمسك بإصالة الظهور وإلا فلا. وذكرنا أن حجية الظهور لا تختص بالحاضرين بل الغائبين والمعدومين أيضا، وإن لم يكن مقصودا بالإفهام. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة. بقي هنا مسألتان. المسألة الأولى النسخ في الأحكام الشرعية. المسألة الثانية مسألة البدء. أما المسألة الأولى فقد تقدم أن حقيقة النسخ في مقام الثبوت انتهاء الحكم بانتهاء أمده وبانتهاء عمره، وليس في الواقع النسخ معناه رفع الحكم في مقام الثبوت، وهذا مستحيل في حق مولى الحكيم العالم بالواقع لاستلزام الجهل. فلا يمكن للمولى أن يجعل حكما ثم ينسخه أن يرفعه، هذا مستحيل، إذ معناه أنه يستلزم الجهل بالواقع، فأنه لا يدري أن الحكم الأول لا مصلحة له، ولذا قام برفعه. فسمعنا الناس حقيقة انتهاء الحكم بانتهاء أمده، فأن هذا الحكم مجعول في فترة زمنية محددة، وإن كنا لا نعلم به، وأما في مقام الإثبات فهو رفع ورفع. وتقدم أن هذا النسخ إنما هو في مرحلة الجعل، جعل هذا الحكم يكون محدودا وفي فترة زمنية خاصة، وينتهي هذا الجهل بانتهاء أمده وبانتهاء عمره، فإن الجهل بيد المولى ويتبع المصلحة والملاك، فتارة مصلحة تقتضي الجعل إلى يوم القيامة، المصلحة ثابتة إلى يوم القيامة، وأخرى مصلحة محدودة في فترة زمنية خاصة، فبطبيعة الحال جعل الحكم في هذه الفترة فقط. فإذا انتهت هذه الفترة انتهى الحكم في مرحلة الجعل بانتهاء أمده وبانتهاء عمره، وذكرنا أن الرجال فعل المولاي وهو عاني الحصول بلا فرق بين أن يكون الجعل إلى جعل الحكم أبديا أو جعل الحكم في فترة زمنية خاصة. وأما تدريجية هذا الحكم استمراره فهي إنما كانت في مرحلة الفعلية أي مرحلة الوجود، فإن مرحلة الوجود وجود الحكم بوجود موضوعه في الخارج، فإذا وجد موضوعه في الخارج فقد وجد الحكم، يعني فاعليته ومحركيته للمكلف ودعويته. فإذا وجدت الاستطاعة في الخارج فقد وجد وجوب الحج، يعني فاعليته، فوجوب الحج حينئذ يكون فاعلا ومحركا للمكلف وداعيا. أما قبل وجود الاستطاعة فهو إنما هو ثابت في مرحلة الجهل فقط، مجهول في الشريعة المقدسة، ولا يترتب عليه أي أثر. أما إذا تحقق موضوعه في الخارج صارت فاعليته فعلية ودعويته فعلية، يدعو المكلف إلى الإتيان بالحج فالحدوث والبقاء إنما يتصور في مرحلة الفعلية. وأما في مرحلة الجعل فقد ذكرنا أن الحدوث والبقاء غير متصور، فإن الجعل عالي. فإذا جعل وجوب الحج المستطيع إلى يوم القيامة في آن واحد وفي عرج واحد فلا يتصور حدوث وبقاء فيه. الحدوث والبقاء إنما يتصور في الأمور التدريجية كما هو الحال في مرتبة الفعلية التي هي ليست من مراتب الحكم، فإن الحكم يحدث بحدوث موضوعه في الخارج ويبقى ببقائه. مثلا النجاسة للماء المتغير بحال أوصاف النجس تحدث بحدوث التغير وتبقى ببقاء التغير. فإذا شككنا في بقاء التغير فعندئذ هل يجري هذا الاستصحاب أو لا يجري؟ وهو مبني على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية أي في الشبهات الحكمية. فإن قلنا بجريان الاستصحاب فيها لا مانع من استصحاب بقاء التغير أو بقاء النجاسة بعد زوال التغير بنفسه. وأما إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلا يجري استصحاب بقاء النجاسة. فإذا الحدوث والبقاء إنما يتصور في مرحلة الفعلية، وهذه المرحلة ذكرنا أنها ليست من مراحل الحكم. مرحلة الحكم هي مرحلة الجهل فقط، وأما مرحلة المجهول وهو فعلية الحكم بفعلية موضوعه، فهو فهي ليست من مراتب الحكم، فهي ليست من مراتب الحكم. فإذا معنى النسخ إنما هو في مرتبة الجعل، انتهاء الجعل بانتهاء أمده في مقام السجود وفي مقام الإثبات رفع الحكم، فأن دليل الناسخ يرفع الحكم عن دليل المنسوخ في مقام الإثبات والظاهر. هذا كله في مسألة النسخ. وأما مسألة البدا، البدا إنما هو في التكوينيات، والنسخ إنما هو في التشريعيات. الفرق بينهما من هذه الناحية، النسخ إنما هو في التشريعيات أي في الأحكام الشرعية، وأما البدا فهو إنما يكون في الأمور التكوينية. البدا معناه ظهور الخلافة، ظهور الخلافة. فهل يجوز البدا أو لا يجوز البدا؟ هل يمكن الالتزام بالبدا أو لا يمكن؟ فيه خلاف بين الشيعة والعامة، فإن الشيعة تقولون بالبدا، وأما العامة فأنكروا البدا، لأن البدا يستلزم الجهل على الله تعالى وهو مستحيل. ونتكلم فيه.